قامه وأجلسه إلى جنبه، ثم قدم إليه الكأس، فقال له الإمام: ما خامر لحمي ولا دمي قط، فاعفني. فأعفاه، ثم قال له: أنشدني شعرا. فقال له عليه السلام: إني قليل الرواية للشعر. فقال: لا بد من ذلك. فأنشده الإمام أبياتا وعظية تعطي صورة واقعية لحياة الترف عند الطغاة، ثم تذكر مصيرهم الحتمي وما سيؤول إليه أمرهم: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا، قد طالما أكلوا دهرا وما شبعوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا، ففارقوها لدى الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد نقلوا. فلما سمع المتوكل المغرور هذه الأبيات تصور مصيره الأسود الذي ينتظره، فبكى، وبكى الحاضرون عنده، وبكى الحاضرون عنده، ثم اعتذر إلى الإمام ودفع إليه 4000 دينار، وأمر برده إلى منزله مكرما. يتحدث السيد أمير علي في كتابه تأريخ العرب عن المتوكل وحكمه، فيقول: كان المتوكل العباسي يستحق أن يلقب بنيرون العرب لما تم على يده من المظالم، وقد بدأ في عهده انحلال الإمبراطورية الإسلامية، وتسرب الفساد في جسم الدولة، بينما كان هو غارقا في لهوه وملذاته، مستسلما لشهواته، عاكفا على معاقرة الخمرة. وقد كان عهده مقرونا بالإرهاب والاضطهاد لجميع الطبقات، فقد أقصى أحرار المفكرين من وظائف الدولة، وزج برجال المعتزلة في أعماق السجون، وصادر أموالهم وأملاكهم، وبلغ من كرهه لعلي بن أبي طالب وآل بيته أن هدم قبر الحسين بكربلاء، وأمر بزرعه وسقيه، كما منع الناس من زيارته، مهددا كل من يخالف أمره بأقصى أنواع العقوبات. كذلك صادر أرض فدك من العلويين. وتحدث أبو الفرج الإصفهاني عن أعمال المتوكل في كتابه مقاتل الطالبيين فقال: وكان المتوكل شديد الوطأة على آل أبي طالب، غليظا على جماعتهم، مهتما بأمورهم، شديد الغيظ والحقد عليهم وسوء الظن والتهمة لهم. واتفق أن فتح بن خاقان وزيره كان سيء الرأي فيهم، يحسن له القبيح في معاملتهم، فبلغ بهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله. وبقية المؤرخين أيضا أكدوا على ظلم المتوكل للناس عامة وللعلويين بصورة خاصة، فقال الطبري وابن الأثير بهذا الصدد: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه يتولى عليا وأهله بأخذ المال والدم. ومثلهما أبو الفداء في حوادث سنة 236 من تاريخه قال: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وقد دفع به البغض الشديد إلى الاعتداء على قبر الحسين، فأمر بهدمه ومخره وكربه وزرعه 4 مرات في مدة حكمه ما بين عام 232 وعام 247 هجرية. الهدم الأول كان سنة 233، والثاني سنة 236، والثالث سنة 237، والرابع سنة 247. ويظهر من المؤرخين أن الهدم الأول كان على يد إبراهيم الديزج الذي كان يهوديا، ويقال إنه أسلم على يد المتوكل، ولعل الديزج اليهودي إنما أعلن إسلامه عند المتوكل لأنه لم يجد فرقا بين رأي اليهود في ظلم الناس ورأي المتوكل، فارتاح لحكمه الطاغوتي، أو لأن الديزج وجد التعاون مع المتوكل العباسي خير وسيلة للانتقام من العلويين الذين أطاح جدهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي أمير المؤمنين عليه السلام أطاح بحكم اليهود أجداد الديزج في الجزيرة العربية في صدر الإسلام، أو لأن المتوكل أراد هدم قبر الحسين عليه السلام فلم يجد من يقدم على ذلك من المسلمين، ووجد الديزج وجماعته اليهود ينفذون أوامره، فأوعز إلى الديزج أن يعلن إسلامه ظاهرا حتى لا ينتقده المسلمون في تعيين إبراهيم الديزج اليهودي قائدا على فريق من الجيش المسلم. ولو كان إسلام الديزج صحيحا فلماذا لم يقطع علائقه باليهود؟ ولماذا استعان بهم في هدم قبر الحسين عليه السلام عندما لم يتقدم أحد من المسلمين على ذلك؟ وعلى كل حال، فإن هدم المتوكل لقبر الحسين عليه السلام وقتل وإيذاء زواره ومنعهم من الزيارة وهدم البيوت المجاورة لقبر الحسين الشهيد، ومحاولة طمس معالم القبر الشريف بحرث الأرض وزرعها، أثار سخط المسلمين عليه، فقابلوا ذلك بإظهار العداء للمتوكل وحكمه، وأعلنوا سبه ولعنه بشتى السبل، منها أن المسلمين خصوصا في بغداد أخذوا يكتبون على الحيطان والمساجد شعارات ضد المتوكل كما في تاريخ أبي الفداء. وانطلق علي بن العباس المعروف بابن الرومي يصب جامات غضبه على آل العباس ومنهم المتوكل، ويرثي العلويين قائلا في قصيدته الجيمية المعروفة وأولها: أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى مستقيم وأعوج. يقول فيها مخاطبا العباسيين: أفي الحق أن يمسوا خماصا وأنتم يكاد أخوكم بطنه تتبعج، وتمشون مختالين في حجراتكم، فقال الخطى أكفالكم تترجرج، وليدهم باد الطوى ووليدكم من الريف ريان العظام خدلج، تذودونهم عن حوضهم بسيوفكم، ويشرع فيها أرتبيل وأبلج. أرتبيل رتبة عسكرية بمعنى الأمير والقائد، والكلمة تركية الأصل، وأبلج في اللغة الأبيض والمفترق الحاجبين، ولكن يظهر من القرينة أنه كان من الرتب العسكرية آنذاك، والمعنى أنكم تمنعون العلويين من ورود حوضهم وتتركون الأعداء يشرعون فيه ويشربون. بنفس الأولى كظتهم حسراتكم، فقد علزوا قبل الممات وحشرجوا، ولم تقنعوا حتى استثارت قبورهم كلابكم منها بهيم وديزج. ولنا أن نتساءل: لماذا حارب المتوكل الحسين الشهيد وهو في قبره؟ وهل كان يخشى منه أن ينهض من القبر بأنصاره وأهل بيته ليصرخ في وجه المتوكل الظالم كما صرخ في وجه يزيد، ويقيمها ثورة إسلامية صاخبة، ويصنع عاشوراء ثانية؟ ثم لماذا أقلق زوار الحسين العزل بال المتوكل المتسلط على رقاب المسلمين والذي بيده الحكم والسلطان والجيش والأموال؟ أعتقد أن المتوكل كان يرى في زيارة الحسين عليه السلام تأييدا لثورة الحسين ضد الظالمين على طول التاريخ، وأن الزائر لقبر الحسين السبط سيتأثر بروح الحسين الثورية ويستوحي منه روح الجهاد والنضال ضد الطغيان. يقول أحد الشعراء في هذا المعنى: شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والضيم ذي شرق مترع، تخبط في غابة أطبقت على مذئب منه أو مسبع لتبدل منه جديب الضمير بآخر معشوشب ممرع وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنع. وهذا هو ما حدا بالأئمة الطاهرين عليهم السلام بالتأكيد على زيارة الحسين سلام الله عليه، واستجاب شيعتهم لذلك فزاروا الحسين بكل وسيلة وقدموا في سبيل الزيارة الأموال والدماء والنفوس وقاوموا الطغاة عبر التاريخ لهذه الغاية، لأن إحدى وسائل الجهاد ضد الظالمين ذاك اليوم كانت زيارة قبر الحسين السبطي عليه السلام. وسيبقى الحسين عملاقا ثائرا يصرخ في وجه الظالمين وهو في قبره ويقول: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. ويرشد المسلمين إلى مسؤوليتهم الشرعية بالمحافظة على الدين ومقارعة الظالمين. وإذا كان المتوكل العباسي يلاحق الشهداء في قبورهم فكيف يكون موقفه من الإمام علي الهادي عليه السلام الذي هو في قبضته وهو على رأس المعارضين له والمناوئين لحكمه وسلطانه؟ لذا أخبرنا المؤرخون بأن المتوكل أمر بحبس الإمام الهادي عدة مرات وعند عدة أشخاص، مرة عند الزرافي حاجبه ومرة عند سعيد الحاجب. روى صقر الكرخي قال: لما حبس الإمام عند الزرافي حاجب المتوكل أقبلت إليه فقال لي: لعلك جئت تسأل عن خبر مولاك. قلت: ومن مولاي؟ مولاي أمير المؤمنين. قال: أسكت، مولاك هو الحق، فلا تحتشمني، فإني على مذهبك، فحمدت الله. فقال: أتحب أن تراه؟ قلت: نعم. قال: اجلس حتى يخرج صاحب البريد من عنده. فلما خرج قال لغلامه: خذ بيده وأدخله الحجرة التي فيها العلوي المحبوس. قال صقر الكرخي: فدخلت فإذا مولاي جالس على صدر حصير وبحذائه قبر محفور، فسلمت فرد علي السلام وأمرني بالجلوس. فلما نظرت إلى القبر بكيت، فقال: لا عليك، لن يصلوا إلينا بشيء الآن، فحمدت الله. ثم قال: ودع واخرج، فلا آمن عليك أن تؤخذ. وروى الراوندي في كتاب الخرائج عن ابن أرومة قال: دخلت على سعيد الحاجب وكان المتوكل دفع إليه أبا الحسن ليقتله، فقال لي سعيد: أتحب أن تنظر إلى إلهك؟ قلت: سبحان الله الذي لا تدركه الأبصار. قال: هو الذي تزعمون أنه إمامكم. قلت: ما أكره ذلك. قال: قد أمرت بقتله وأنا فاعله غدا، وعنده صاحب البريد، فإذا خرج فادخل عليه. فلما خرج دخلت عليه وإذا بحياله قبر محفور، فلما رأيته بكيت بكاء شديدا، فقال: ما يبكيك؟ قلت: ما أراه. قال لا تبكي فإنه لا يتم لهم ذلك. فسكن ما بي. ثم قال لي الإمام لا يلبث أي المتوكل أكثر من يومين حتى يسفك الله دمه ودم صاحبه الذي رأيته. قال ابن أرومة فوالله ما مضى غير يومين حتى قتل، فقد هجم عليه ابنه محمد المنتصر ومعه جماعة من الأتراك فقتلوهما على مائدة الشراب، واستراحت الأمة من فرعونها، واستراح العلويون والأحرار أيام المنتصر لأنه كان ضارا بهم خلاف أبيه، ولكنه ويا للأسف لم يبق في الحكم سوى 6 أشهر، ثم انتقل الحكم إلى المستعين وبعده إلى المعتز. والذي يظهر من القرائن التأريخية أن الإمام الهادي استبقي في سامراء ولم يؤذن له بالرجوع إلى المدينة إلى أن سمه المعتز العباسي، فقضى نحبه مسموما صابرا ودفن في داره في موضع قبره الآن في سامراء. وفجع العالم الإسلامي بفقده، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد رثاه كثير من الشعراء، منهم السيد صالح النجفي القزويني، إذ يقول بنفسي مسجونا غريبا مشاهدا ضريحا له شقته أيدي الغواشم، بنفسي موتورا عن الوتر مغضيا يسالم أعداء له لم تسالمي، بنفسي مسموما قضى وهو نازح عن الأهل والأوطان جم المهاضم، بنفسي من تخفي على القرب والنوى مواليه من ذكر اسمه في المواسم. وهكذا قضى إمامنا وسيدنا عاشر أئمة المسلمين الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، بعدما لاقى من المحن والآلام من طواغيت زمانه. وهذه طريقة أهل الصلاح والخير، طريقة أولياء الله يتحملون في سبيل إعلاء كلمة الله كل المحن والآلام. فالسلام عليك سيدي، والسلام على آبائك الطاهرين وأبنائك الميامين، ورحمة الله وبركاته، والسلام على الإخوة والأخوات المؤمنين جميعا والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ محمد باقر المقدسي.
يا أهل البيت سلامي إليكم، يا أهل الخير مشتاق ينادي متى متى أنال مرادي إلى طباك مشتاق ينادي وادخل حماك محبوب الهاد طه الهدانا للإسلام طه المختار تجلى نور قبل الممات يا ريتني أزور وأفرح بقرب وأشم عطور وبهلي صلاتي عليه وسلام بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي ربه بسورة الإخلاص اغفر لدانينا والقاسي والمذنب المسيء العاص أحسن جميعا لنا الختام الركاب وسير يا حادي طيبة مناي وفيها مرادي شد الركاب وسير يا حادي طيبة مناي وفيها مرادي بلغ سلامي لطه الهاد ذاك المظلل بالغمام
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
عراق الرافدين
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من عراق الرافدين أهلا بكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج ومحور حديثنا معالجات أمنية فاشلة تغير مسؤولين ولا تقدم حلولا في إشارة إلى رفض شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية طريقة تعاطي رئيس الوزراء مع الأزمات الأخيرة والتفجيرات الإرهابية في العراق ونقله المسؤولين وعزل بعضهم بعد كل تفجير من دون تقديم حلول لها أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. رفضت شخصيات سياسية وثقافية وأعلامية طريقة تعاطي رئيس الوزراء مع التفجيرات الإرهابية ونقله المسؤولين وعزل بعضهم بعد كل تفجير، واعتبروا ذلك شبه أو شبيه بطريقة الدواعش والبعثيين، حيث يقومون بالتفجير ثم يهاجمون القوات الأمنية ويتهمونها بالتقصير. وانتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قرار الكاظمي استحداث قيادتي عمليات الكرخ والرصافة، وعلى أن تتبعان قيادة عمليات بغداد، واعتبرته قرارا يدعم الإرهاب ولا يعالجه. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي أن ضبط الأمن والاستقرار لا يكون من خلال كثرة المناصب الأمنية والعسكرية أو عبر كثرة مراكز القرار الأمني، وإنما من خلال تفعيل الجهد الاستخباراتي القادر على إفشال كل العمليات الإرهابية قبل وقوعها، بالإضافة لاختيار ضباط أكفاء ومهنيين للمراكز الأمنية والعسكرية المهمة والحساسة. ورغم الهوية الواضحة لصناعة الفوضى الخلاقة، وهي سياسة أمريكية معلنة ومدعومة من الكيان الصهيوني، إلا أن التشبث بالأسباب المحلية يجعل معالجة المشكلة الأمنية ضربا من الخيال. لقد بدأت أمريكا بتطبيق سياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة خدمة لإسرائيل، فلم تشهد المنطقة استقرارا منذ زرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة الإسلامية، وشهدت المنطقة حروبا ونزاعات وخلافات عرقية ومذهبية بدأت ولن تنتهي بحسب المعطيات. وبالنتيجة نجد أن كل من يقف وراء كل هذه الاضطرابات وكذلك الحروب والمؤامرات هي الولايات المتحدة وإسرائيل. والعراق نموذج واضح لتطبيق النظرية الغربية، وأعلنها عدد من المسؤولين الأمريكيين بشكل واضح، مثل وزير الدفاع رامسفيلد ومستشار الأمن القومي كونداليزا رايس. وبعد أن كان العراق بعيدا عن الصراعات الطائفية والعرقية، أصبح ومنذ الاحتلال الأمريكي مرتعا لكل عصابات ومتطرفي العالم، وهذا ما لم يأتي بالصدفة، وإنما كان هناك دور للاحتلال في اجتذاب العصابات الإرهابية في عملية سميت في وقتها بعش الدبابير، تعتمد على تجميع إرهابيي العالم في العراق وتوظيفهم لخدمة الأهداف الأمريكية. وبسبب هذه النظريات الشيطانية عاثت العصابات الإرهابية فسادا في بلاد الرافدين، ودمرت كل ما لم تدمره الماكنة الحربية الأمريكية، وأصبحت المفخخات والانتحاريين والسيارات الملغمة تحصد أرواح العراقيين في كل يوم تحت أنظار القوات الأمريكية التي بدت عاجزة عن إيقاف حمام الدم، ولكن في الحقيقة هي من كانت تغذي العصابات وتترك لها المجال لتنفيذ هجماتها. لكل ذلك يعتقد الخبراء والمحللون ولجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أن معالجة الملف الأمني بالإطاحة بهذا المسؤول أو ذاك هي عملية خداع وتضليل تخدم الإرهابيين ولا تعالج الوضع الأمني في البلد. منذ تفجير ساحة الطيران وسط بغداد والتداعي الأمني مستمر، وما تفجير مدينة الصدر إلا مثالا، فمتى تعالج الثغرات الأمنية بعين باصرة للإرهابي الحقيقي المختبئ تحت عناوين محلية؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم، وشكرا جزيلا لتواصلكم الرائع معنا في هذا البرنامج. من البحرين أبو إبراهيم يتحدث ويكتب لنا: السلام عليكم، مساء الخير. العراق يحتاج إلى تغيير جذري وحل الأحزاب، ويتولى الشباب وعلماء الدين السلطة أما من جاء بالدبابات وحماية من الأمريكان، فلا تصدق أنه يخلص للشعب العراقي أو يخلص للشعب العراقي ولمصلحته، بل هو يعمل من أجل الشيطان الأكبر وكذلك أذنابه. أبو إبراهيم من البحرين، مشكور على تواصلك معنا، وسأنتقل إن شاء الله للاستماع إلى سائر المشاركات. في وقت لاحق من هذا البرنامج. وينضم إلينا من بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. أخي شكرا لحضورك معنا، حدثنا عن الوضع الأمني في العراق وتغيير المسؤولين في هذا البلد، وهل قدمت هذه السياسة حلولا للوضع الأمني في العراق؟
حياك الله أخي العزيز مصطفى، وحيا
أهلا بكم
الكرام، وحيا كادر البرنامج الطيب،
رعاك البارك.
بالحقيقة الكلام متعلق بأكثر آراء المواطنين العراقيين والقوى السياسية والسياسة الإعلامية، يعتقدون أن هذه المعالجات فوقية ليست معالجات حقيقية.
نعم.
يعني تم تبديل القطعة العسكرية الماسكة للأرض، ولكن لم يتم معالجة أصل العمل الإرهابي. أصل العمل الإرهابي توجد قوى إرهابية بالعراق مدعومة ولديها غطاء سياسي ومدعومة بغطاء أقليمي وغطاء دولي، توجد دول تدعم الإرهاب وتمول الإرهاب، والقوات الأمريكية في مناطق الحدود العراقية السورية تضغط على القوات الأمنية وعلى الحشد الشعبي لتفرغ مرور عدد من الإرهابيين، وبعض السياسات تسمح بإعادة الإرهابيين إلى داخل المناطق العراقية كما جرى في بعض المخيمات، مخيمات النازحين أعيدت عوائل بكاملها. بالنتيجة توجد خطة لاستمرار العمل الإرهابي. معالجات الحكومة برأي المواطنين وبرأي المراقبين تذهب إلى الورقة الأخيرة من الشجرة، لا تعالج الجذور ولا تعالج التخان والأغصان، وإنما فقط ورقة وتنجح في بعض الأحيان، كما أعلن السيد الكاظمي رئيس الوزراء العراقي اليوم إلقاء القبض على المجموعة التي نفذت الجريمة. ولكن ما الفائدة إذا كانت القوة التي تبعث الإرهابيين وتمولهم وتجهزهم وتوصلهم إلى مناطق الأهداف موجودة ولا زالت باقية؟ فبالنتيجة رأي أكثر المواطنين وأكثر المراقبين أن هذه المعالجات غير كافية، بحاجة إلى قرار وطني كبير يشخص ويقول بشكل واضح وصريح أن القوات الأمريكية تسمح بعبور الإرهابيين، أن القوات الأمريكية تضرب قوات الأمنية على الحدود التي تمنع مرور داعش، أن القوات الأمريكية أن الكيان الصهيوني متورط بدعم الكثير من العصابات التي حينما تتعرض إلى مشاكل يساعدوها بكل الإمكانات. فبالنتيجة أصل الشجرة الخبيثة لا زال يبعث الإرهابيين، ولا زالت العمليات مستمرة، ولا زالت القوات الأمنية تلقي القبض على إرهابيين، ولكن المنفذ ليس لوحده، المنفذ تقف خلفه قوى دولية وقوى أقليمية، وتوجد قوى سياسية للمشروع السياسي العراقي تسمح بإيواء الإرهابيين. توجد مثلا عصابات إرهابية كثيرة وشخصيات مطلوبة كثيرة موجودة مثلا في الأردن الشقيق الذي يستفيد من مساعدات عراقية على مستوى النفط والبضائع وتخفيضات جمركية وغيرها، ولكن أكثر العصابات الإرهابية تجد في المجتمعية الأردنية حاضنة تستفيد منها. مثل هكذا معالجات تحتاج إلى معالجة شاملة، تحتاج إلى تجفيف منابع الإرهاب الحقيقية، تحتاج إلى مواجهة العناصر الرئيسية في دعم العملية الإرهابية من فتاوى التكفير والتمويل المالي والدعم الدولي والأقليمي. معسكرات للإرهابيين كثيرة موجودة في وادي حورة عند الحدود السعودية والحدود السورية مدعومة أمريكيا ومحمية أمريكية. هذه كلها علامات يعتقد المواطنون العراقيين أنه إذا لم تعالج بشكل بنيوي وأساسي لا نستطيع القضاء على الإرهاب في العراق.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، بارك الله بك على هذا الحضور، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
حياك الله عزيزي.
أهلا بك.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين،
ألف تحية لحضراتكم مستمعينا الكرام، مشكورين على تواصلكم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. توقف مع مساهمة من الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يقول: التحية لك أستاذ مصطفى ولضيوفك الأكارم ولضيفك الكريم ولمستمعينا الأحبة. الرسالة الصوتية استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. الحالة الأمنية في العراق تتطلب رؤية وطنية شاملة وبرامج حقيقية للتصدي للأعمال التخريبية وإطلاق السكينة العامة فيها. أما تغيير المسؤولين فإن ذلك يعد إجراء شكلي الغرض منه تهدئة الشارع العراقي نحو أداء الحكومة وفشلها في الجانب الأمني. الجانب الأمني يتطلب تضافر جهود الجميع، الحكومة والشعب العراقي، لأن الأمن يهم الجميع. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على تواصلك مع إذاعة طهران. وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه أيضا رسالة صوتية.
إذا صلح القائد صلحت الدولة واستتب الأمن ونهض الاقتصاد. أنا أشبه العراق بالكلمات المباثرة التي يصعب تجميعها. شكرا لك أخي مصطفى، واللقاء.
إلى اللقاء يا عزيزي صبحي، ومشكور على تواصلك معنا في هذا البرنامج أخي، بارك الله بك. ومشكور جزيل الشكر الأخت الفاضلة فاطمة من العراق البصرة التي تقول: حكومة فاسدة مع شديد الأسف، مكونة من لصوص وحرامية ورهابيين، وهكذا هو حال الحكومة العراقية. فاطمة بارك الله بك وأشكرك جزيل الشكر للمساهمة معنا في هذا البرنامج. كما أشكر جزيل الشكر الأخ الفاضل علي من الكويت الذي يتواصل مع إذاعة طهران ويبحث عن ترددات الإذاعة. إن شاء الله سنرسلها لك يا علي حتى تتسنى لك التواصل والمساهمة والاستماع إلى إذاعة طهران، مع العلم بأن يتم بث عبر موقع إذاعة طهران العربية، بإمكانكم الاستماع إليه عبر موقعنا arabicradio.net. تنضم إلينا مستمعينا الكرام ضيفة لقائنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي. أستاذة ضحى، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. الله يبارك فيكم، شكرا للانضمام إلينا في وأتاحة الفرصة في هذه الدقائق. أستاذ ضحى، أولا يعني منذ عزل قائد خلية الصقور ورئيس المركز الرباعي للتنسيق الأمني، هنالك أصوات تعتبر عزل المسؤولين الأمنيين سياسة تخدم الإرهاب ولا تعالجه، ما رأيك في هذا الإطار؟
في الحقيقة يعني هذا أنا أعتقد رأيي لا يجانب الصواب، لأنه مسألة أن تعزل شخصيات مرموقة عرفت بأداء خدمات جليلة للوطن ولحفظ أمنه وسيادته خلال سنوات الحرب ضد داعش، عمليات كانت نوعية واستباقية حتى بما في ذلك اختراق صفوف داعش من قبل أبطال هذا الجهاز الاستخباري، وتأتي وتقوم بعزلها أو إلغاء حتى مناصبها، ومن جهة أخرى استحداث مناصب أخرى تؤدي إلى عملية ترهل وظيفي في السلك الأمني. كل هذه تعتبر هروبا إلى الأمام من فشل المنظومة العليا التي تسيطر على القوات الأمنية والعسكرية في العراق.
نعم. طيب، لجنة الأمن والدفاع طالبت الكاظمي باختيار الكفاءات الأمنية وليس زيادة عدد مراكز القرار الأمني، واتهمته بأنه يريد السيطرة على الأجهزة الأمنية. هل هنالك صراع خفي بهذا الميدان؟
في الحقيقة مسألة أو محاولة السيد الكاظمي بأن يسيطر على أو يستحوذ على مسألة القرار الأمني، هو القائد الآن بالقوات المسلحة، لكن مسألة وجود صراع وضغوطات على الرجل حول محافظة هذه المناصب، نعم هناك عودة قوية لضباط ضعفيين في تسنم مناصب أمنية ومراكز أمنية حساسة في هذا السلك الخطير، وهذا مؤشر خطير جدا بعودة عمليات الإرهاب التي لاحظنا أنها بدأت تتصاعد منذ تفجير ساحة الطيران في الشتاء الماضي. لذلك كان يفترض للسيد الكاظمي أن لا يرضخ لهذه الضغوط، وأيضا يعني أن لا يعمل على كما أخبرتك في جواب السؤال الأول على زيادة الترهل الذي تعاني منه المؤسسة الأمنية. تعدد مراكز القرار لا يؤدي وفي سلك حساس مثل هذا لا يؤدي إلى نتائج المتوخاة لحفظ الأمن، بالعكس يشتتها ويجعل اللامركزية في القرار تؤدي إلى عدم التعاون بين مفاصل المنظومة الأمنية في مناطق العراق المختلفة.
نعم. طيب إلى أي مدى أستاذ ضحى يمكن اعتبار المسؤول المباشر مناطقيا، يعني هو المسؤول الذي يجب حسابه عند حصول خرق أمني؟
عادة إحنا لا نستطيع أنه نحمل كل المسؤولية فقط للمسؤول الأمني المباشر. المسؤول الأمني المباشر يحتاج للمعلومة الاستخبارية، يحتاج إلى تعاون جهاز الاستخبارات، يحتاج إلى تعاون جهاز المخابرات، خصوصا ونحن نلاحظ منذ فترة عملية تسلل وتهريب للعناصر الداعشية من سوريا إلى العراق بحماية أمريكية. لذلك نحن لا نستطيع أن نلقي باللائمة فقط حسب السياقات مثلا الرسمية أنه نلقيها فقط على قائد المنطقة، قائد المنطقة مسؤول، لكن أيضا هناك الأجهزة الاستخبارية وأجهزة المخابرات. يفترض أن القائد العام للقوات المسلحة مسؤول عن هذا الجهاز، جهاز المخابرات يزودهم بالمعلومة. ما فائدة أنه تظهر بين فترة وأخرى مثلا كتب أو برقيات لجهاز الاستخبارات على سبيل المثال بأن هناك السيارة المفخخة الفلانية ذات الرقم الفلاني تتجول في المنطقة الفلانية، انطلقت من كذا منطقة مثل الطارمية وتستهدف منطقة مثل الشعب شرق بغداد. كل هذه الأمور يعني تسريب، حتى عملية تسريب هذه البرقيات هي تخل بعمل المنظومة الأمنية والاستخبارية. الجهد الاستخباري بالأساس لدينا منعدم في العراق منذ 2003 وحتى الآن، ولم يطرأ عليه أي تغيير أي تحسين، رغم ادعاء الولايات المتحدة على سبيل المثال بأنها تقوم بتدريب القوات المسلحة العسكرية والأمنية منذ 2003 وحتى الآن. لكن ما الذي حدث؟ على سبيل المثال بعد 11 عاما من التدريب في صبيحة أحد الأيام وجدنا الموصل احتلت بعدد من سيارات الحمل على سبيل المثال، وبضع مئات من الأشخاص من شباب الآفاق. أين كان الجهد الاستخباري عن كل هذه العمليات؟
نعم. طيب وأنت تشيرين طبعا إلى هذا المعنى أستاذ ضحى، لا ينكر أحد الدور الأمريكي والصهيوني في اختراق المنظومات الأمنية المحلية، لماذا لا يتم التركيز على هذا الاختراق؟
لأن هناك من هو مستفيد من الوجود الأمريكي أصلا والوجود الغربي للتحالف الدولي الموجود في العراق. الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا تخترق فقط المنظومة الأمنية، بل في الأيام الأخيرة لاحظنا صبيحة قفر على سبيل المثال تخترق منظومة الاتصالات في العراق وفي عدد من الدول العربية. من يعني يتستر على هذا الاختراق هو مستفيد من إبقاء العلاقات غير المتكافئة وغير المتوازنة مع الولايات المتحدة. تدخل أمريكا في الشأن العراقي وعملها على خلق الفوضى غير الخلاقة منذ 2003 أو 2005 تقريبا بدأ هذا المشروع وحتى الآن، لأنه ليس في مصلحة الكيان الصهيوني أن يكون هناك استقرار في العراق الذي يمثل قلب المنطقة بل قلب العالم، ويمثل الخطر العقائدي والوجودي على هذا الكيان الذي يعتمد على يعني أساطيره التلمودية ويعتبر هناك عقدة لديه اسمها بابل. لذلك كلما ساءت الأوضاع وانتشرت الفوضى العرقية، الفوضى الطائفية وحتى الفوضى بين أبناء المكون الواحد، هو في خدمة في الأمن أو ما يسمون الأمن القومي لهذا الشأن اللقب.
نعم. طيب فيما يخص بالاختراقات الأمنية، هل تعتقدين أستاذ ضحى أن هذه الاختراقات تريد إلغاء أو تأجيل الانتخابات في العراق، ولذلك كل من لا يريد الانتخابات يمكن اتهامه بالاستفادة من العمليات الإرهابية؟
حتى من لم يكن متواطئا فهو يخدم العدو من حيث يعلم أو لا يعلم، يعني عفوا لهذا التعبير بغباء، يعني حينما يعارض إقامة هذه الانتخابات التي نرجو منها تحسين أوضاع المواطن العراقي، تحسين الوضع الأمني في العراق. يجب أن لا ننسى تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيكي قبل أشهر حينما قال أني أخشى أنه من حدوث أعمال فوضى واضطرابات في العراق تسبق أو تحول دون إقامة الانتخابات في موعدها. أنا أعتقد أن هناك يعني أكثرية من الكتل السياسية ترغب في إقامة الانتخابات في يوم 10 تشرين الأول 2021. هناك قلة تقف في أو تزهد من ذلك لأن مصالحها ولأن رؤيتها لمصيرها أو مستقبلها الانتخابي وحصتها من المقاعد النيابية ربما لن تكون في المستوى المطلوب. إذا لم تكن أميلا فقد تكون غبيا تخدم مخططات العدو حينما تقف في الضد من إقامة الانتخابات المبكرة. نعم هناك مؤشرات لمحاولة البعض حتى من داخل المكون الشيعي بأن يثير الفوضى من أجل تأجيل إقامة الانتخابات في موعدها أو حتى إلغائها، وإن شاء الله لن يكون ذلك بفضل تآزر
طيب.
وتعاون
كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق؟ الوضع السياسي في المكون الشيعي نرى اختلافات، وكذلك في المكون السني ما بين الحلبوسي وخميس الخنجر وكل الأحزاب المختلفة الموجودة، كيف تستشرقين الأوضاع في القادم من الأيام في العراق أستاذ ضحى؟
عادة ما تسبق الانتخابات عمليات
تصعيد،
وكما تعلم أن الانتخابات عمليات وتصريحات رنانة وانشقاقات حتى داخل المكون وحتى داخل المكون السني داخل المكون الشيعي، لكن أول على أن يكون هناك تنسيقا أفضل ما بين الكتل الشيعية. من شذ فإنما يشد عن القاعدة بنفسه وينأى بنفسه ويضر يعني قاعدته الجماهيرية في الحقيقة، لكني أول على وعي بعض الكتل السياسية التي تستطيع أن تلملم شفاف البيت الشيعي من أجل مواجهة التهديد الوجودي. حقيقة أنا أعتبر الانتخابات المقبلة إن أقيمت تمثل تهديدا وجوديا للمكون الشيعي، خصوصا مع القانون الانتخابي الذي أقر في ظل ظروف غير طبيعية لنعترف بذلك. هذه المسألة مهمة، وإن لم تقام الانتخابات في هذا الوقت فبالتأكيد هناك سير بالعجلة نحو الفوضى والاضطرابات، لكن إن شاء الله بفضل العقلاء وبفضل أصحاب نعم. طيب. القيادة الحقة لن يتمكن العدو
منها. وهل الأوضاع الحالية تبشر بهذا الأمر أو إقامة الانتخابات ومرور العراق بسلام من هذه المرحلة أيضا؟
إذا ما كان هناك تآزر وضغط من الأغلبية على بعض الكتل التي تحاول أن تثير الفوضى من هنا أو هناك، وتدخل القوى الإقليمية الحريصة على موازنة التغلغل الأمريكي في العراق بأن توازن النفوذ وتقدم الدعم اللازم في العراق، أعتقد أن العراق قادر على أن يتجاوز هذا المحنة. وأيضا تشديد دور بعثة الأمم المتحدة في العراق بحيث تلتزم بالدور الأممي المتعاون في هذا المجال ولا تتحول سفارة الأمم المتحدة أو السفارة الهولندية أو البريطانية والأمريكية إلى سفين للعداوة ما بين الكتل سواء الشيعية أو السنية. الدين يحاول أن يمزق العراق، إذا ما وضع أحد بذلك أنا أعتقد قادرين على تجاوز الأزمة.
نعم إن شاء الله يكون كذلك. ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذة ضحى الخالدي الباحثة في الشأن السياسي العراقي، حياكم الله على هذا الحضور. بارك الله بكم، شكرا جزيلا. وانتقل مستمعينا الأكارم إلى مساهمة أو إكمال المساهمة التي استمعنا إليها من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يقول طالما وأن التواجد الأمريكي في العراق لن ترى العراق الأمن والاستقرار، بالإضافة أنها لأمريكا أيادي محلية مهمتها زعزعة الأمن ونشر الإرهاب والهدف بقاء الاحتلال الأمريكي للعراق. شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على مشاركتك معنا. وأبو مرتضى من العاصمة طهران يكتب لنا: هذه السياسة الجديدة التي نشاهدها للولايات المتحدة الأمريكية هي خداع وتضليل للرأي العام، إنهم يقولون نريد أن نخرج من العراق، بل إنهم لا يريدون إخراج قواتهم من العراق ويريدون السيطرة عليها أو على العراق، هذا البلد المهم استراتيجيا لهم من الدول المختلفة، إما من تركيا يكون هذا الأمر، إما من الكويت أو من سائر البلدان أو المناطق لتواجد الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى الشعب العراقي أن يكون واعيا في هذا الإطار، وإن شاء الله لا نرى في القادم من الأيام هذه العمليات الإرهابية التي تحصد بأرواح المدنيين العراقيين، لأنه يضر أمن العراق ويضر بالشعب العراقي البريء الذي يذهب ضحية لهكذا عمليات تفجيرية إرهابية. شكرا جزيلا لأبي مرتضى من العراق على تواصله مع إذاعة طهران العربية، والشكر موصول أيضا لحضراتكم مستمعينا الأكارم. في هذه الأيام تتواصل المساهمات والمشاركات بالتباريك حيث نحن مقبلين على عيد سعيد، عيد الغدير. فألف شكر وتحية لمن يبعث إلينا هذه المساهمات، وإن شاء الله نكون جميعا من الموالين لأمير المؤمنين علي صلوات ربي وسلامه عليه. مشكورين جزيل الشكر على حسن المتابعة وطيب الإصغاء، والشكر موصول مرة أخرى للأستاذة ضحى الخالدي التي كانت معنا في هذا اللقاء، الباحثة في الشأن السياسي من العراق، وأيضا لكم أحبائي لحسن المتابعة وجميل الإصغاء. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعون الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 41 مترا بذبذبة قدرها 7285 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10:30 وحتى الساعة 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 25 مترا وبذبذبة قدرها 11945 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 2 حتى الساعة 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13765 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 4 حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى 2:30 بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 41 مترا وبذبذبة قدرها